إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا. ثم اعلموا أيها الأحبة أن من أعظم صور القرآن التي حوت أعظم الشمائل وانفردت بكثرة الفضائل وسمت على مثيلتها بأقوى الدلائل المعرفة بالخالق المعبود بأوجز لفظ وأدله على مقصود القائل، سورة الإخلاص. فإن الناس مكثرون لقراءة هذه السورة غالب الأحوال، حتى جرت على ألسنتهم مجرى الأمثال لسهولة حفظها وعذوبة ألفاظها وجلالة معانيها. فمنهم العارف بمعناها وقليل منهم، ومنهم الجاهل بحقيقتها وعظيم فضلها ونفعها، وهم السواد الأعظم. ومما يدل على فضل هذه السورة العظيمة كثرة أسمائها، فكثرة الأسماء كما يقول العلماء يدل على شرف المسمى، وهي نحو 20 اسما تصب كلها في فلك التوحيد وفي معرفة حق الله تعالى على العبيد، والرد على اليهود والنصارى والمشركين والقائلين بالثنوية والتثليث وجميع الأديان الباطلة. من أشهر أسماء هذه السورة سورة الإخلاص، تسمى بسورة الإخلاص في القرآن الكريم، وسميت بالإخلاص لأن فيها خلاصا من عذاب الله، وقيل لأن فيها إخلاصا لله عز وجل من كل عيب ومن كل شيء ومن كل شريك، وقيل لأنها خالصة لله عز وجل ليس فيها أمر ولا نهي، وقيل سميت بالإخلاص لأنها أخلصت التوحيد لله، أو لأن قارئها وتاليها قد أخلص التوحيد لله. ومن أسماء هذه السورة سورة قل هو الله أحد، وقد بوب البخاري في الصحيح باب فضل قل هو الله أحد، ومن أسمائها التوحيد والأساس، لأن التوحيد أصل لسائر أصول الدين. ومن أسمائها التجريد والتفريد والنجاة والولاية والمعرفة، لأن معرفة الله إنما تتم بمعرفة ما فيها. ومن أسمائها النسبة والصمد والمعوذة والمانعة والمذكرة والنور والإيمان والمشقشقة والمعولة والمعولة والمانعة والبراءة. وهذا مما ذكره بعض أهل العلم في أسمائها، وكلها تدل على شرف هذه الصورة لكثرة أسمائها. وأما فضائل هذه الصورة فكثيرة، وفوائدها ومنافعها غزيرة، حتى قال الأئمة الأعلام كالدارقطني وابن القيم الإمام: لم يصح في فضل صورة ما صح في صورة قل هو الله أحد. فهي نسبة الله عز وجل والمعرفة به جل وعلا. فمن أراد معرفة ربه وخالقه ورازقه ونسبه وصفته فليقرأ هذه الصورة. روى أحمد والترمذي بسند حسن أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد أنسب لنا ربك، من هذا الإله الذي تعبده وتدعون إليه؟ انسبه لنا، ما هو نسبه؟ هل هو مولود؟ هل له أب؟ هل له صاحبة؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الصورة: قل هو الله أحد. صورة الإخلاص هي صفة الله تعالى ونعته. فمن أراد ومن رام صفة لله تبارك وتعالى تليق بكماله وجلاله وعزته وسلطانه فليقرأ هذه الصورة الكريمة. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية. السرية ما يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه في الغزوات ليطلعوا على أمر الحرب، فكان من بينهم رجل يقرأ بهم في الصلاة، فكان يفتتح بسورة قل هو الله أحد. كلما قرأ افتتح لهم بهذه السورة. فلما جاءوا ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه بفعل هذا الرجل، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فلما سألوه أجابهم بقوله: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. ومن فضائلها أن حب هذه الصورة والقراءة بها في الصلاة من أسباب محبة الله تعالى لعبده، لقوله في الحديث: حبك إياها أدخلك الجنة، بل جاء في الحديث: أخبروه أن الله يحبه. هذا هو لفظ الحديث. سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ قال: لأنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فدل هذا على أن حب هذه الصورة والقراءة فيها والقراءة بها في الصلاة من أسباب محبة الله تعالى لعبده، لقوله أخبروه أن الله يحبه. وهذا يدل على أن سلامة المعتقد وحسن فهم التوحيد من أسباب محبة الله تعالى لعباده. وفيه دليل أيضا على استحباب قراءة الصور أو الآيات التي تتضمن صفات الله، بخلاف المبتدع الذين يرون أو يكرهون قراءة هذه الآيات عند العامة. وهذا ينبغي أن تتنبه إليه أيها المؤمنون. من فضائل هذه الصورة أنها من أسباب دخول الجنة، سلعة الله تعالى الغالية. فقد روى البخاري في صحيحه تعليقا، ووصله الترمذي في سننه من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رجلا من الأنصار كان يؤمهم في مسجد قباء، المسجد المعروف أو المسجد بني في الإسلام، وكان كلما افتتح سورة ليقرأ لهم بها في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقول هو الله أحد، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يفعل ذلك في كل ركعة. فقال له أصحابه: إما أن تقرأ هذه السورة وتدع غيرها، وإما أن تتركها وتقرأ بعدها سورة أخرى. اقترحوا عليه: إما أن يقرأ قل هو الله في الركعة ولا يأتي بسورة معه، وإما أن يترك قل هو الله ويقرأ سورة أخرى كما هي العادة. فقال لهم: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم فعلت، وإن كرهتم تركتكم. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما الذي جعلك تلزم قراءة هذه السورة في كل ركعة؟ قال: يا رسول الله، إني أحب أن أقرأ بها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وروى مالك أيضا في موطئه، والترمذي والحاكم بسند صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قال أبو هريرة: وما الذي وجبت يا رسول الله؟ قال: الجنة. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله 10 مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنة. من فضائل هذه السورة العظيمة أنها توجب مغفرة الذنوب، وكل إنسان يحتاج إلى أن يكون مغفور الذنوب، وإلا هلك يوم الحساب. هذه السورة توجب مغفرة الذنوب، لما رواه الدارمي والحاكم بسند صحيح عن رجل من الصحابة، قال أنه كان في سفر مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فسمع رجلا يقرأ في الصلاة قل يا أيها الكافرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد برئ من الشرك، لأن فيها براءة من الشرك. وقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد، قال: أما هذا فعبد آمن بربه، فإنه عبد آمن بربه. ثم قال: غفر له، أما هذا فقد غفر له. ومن فضائل هذه السورة أيها المؤمنون أنها تكفي من الشر وتمنعه. وكم هي الشرور المحيطة بالإنسان في ليله ونهاره من شياطين الإنس والجن وحتى من نفسه الأمارة بالسوء. قراءة هذه الصورة والتحصن بها من أسباب منع وصول الأذى إليه، وإن وصله لا يؤثر فيه. فقد ثبت في الحديث من حديث عبد الله ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له قل، قال فلم أقل شيئا، قال له قل، قال فلم أقل شيئا، قال ثم قلت ما أقول يا رسول الله؟ قال قل قل هو الله أحد والمعوذتين، يقصد قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، حين تصبح وحين تمسي ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. فهي من أذكار الصباح والمساء، تكفيك من كل شيء مما قد يقدر لك من الأذى الذي لا تدري متى يصيبك وكيف يصيبك. فالتحصن بهذه الصورة مانع لك من هذا الأذى. من فضائلها، وهذا أيضا من أعظم فضائلها، أن الداعي بها وبما فيها وما تضمنته من التوحيد من أسباب إجابة الدعاء. فثبت في السنن إلا ابن ماجه والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يصلي ويدعو ويقول، يعني يقول في دعائه وهو في الصلاة، اللهم إني أسألك، وهذا دعاء ينبغي على العبد أن يحفظه وهو سهل ميسر، اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع هذا الرجل يقول هذا الدعاء، لقد سأله، أي سأل ربه باسمه الأعظم الذي إذا سئل أعطى وإذا دعي به أجاب. إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وروى أبو داود أيضا وأحمد عن محجن بن الأدرع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع رجل بعدما دخل المسجد قد قضى صلاته وهو في التشهد يقول اللهم إني أسألك بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له، قالها ثلاث مرات، قالها ثلاث مرات صلوات الله وسلامه عليه. من فضائل هذه الصورة عباد الله، وهذا أيضا من أعظم الفضائل، أنها تضمنت الرد على اليهود والنصارى والمشركين، فهي حجة الله تعالى على خلقه. حتى قال السيوطي رحمه الله في كتابه الإكليل، قال فيها الرد على اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والمجسمة والمشبهة والحلولية والاتحادية وجميع الأديان الباطلة. ويدل على هذا ما رواه البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه سبحانه وتعالى يقول، وهذا حديث قدسي، يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يكذبني ويشتمني، أما تكذيبه إياي فقوله أني لا أعيده، يعني لا أعيد إحياءه، وليس إعادة الخلق بأهون علي من أوله، أو كما قال. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الواحد الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. ومن فضائل هذه الصورة عباد الله أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل في كتبه المنزلة التي أوحى بها إلى رسله صورة تشبهها أو تماثلها، ليس لها شبيه ولا مثيل في كتب الله سبحانه وتعالى المنزلة. يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من طريق عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عقبة بن عامر، صل من قطعك واعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك. قال: ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عقبة بن عامر، أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك صورا؟ ألا أعلمك صورا لم ينزل الله سبحانه وتعالى في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهن؟ لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قال عقبة: فما تركت قراءتهن بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وحق لي ألا أدع شيئا أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحرص عباد الله. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في بيان فضائل هذه الصورة إلى ذلكم الحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. من أعظم فضائل هذه الصورة بحيث لا تشاركها ولا تقاربها ولا تنافسها صورة أخرى من صور القرآن، كونها تعدل ثلث القرآن. تعدل ثلث القرآن أي أن قارئها له ثواب وفضل من قرأ عشرة أجزاء من القرآن، أي بقدر ما يقرأ الإنسان عشرين حزبا، علما أن كل حرف من القرآن بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. وقد جاءت في بيان أو في إثبات هذا الفضل أحاديث كثيرة صحيحة بلغت مبلغ التواتر كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء. فمن هذه الأحاديث ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له أن رجلا قرأ قل هو الله أحد يرددها حتى الصباح لم يجاوزها، فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك الرجل الذي سمع أخاه يقرأ هذه الصورة طيلة الليل مستغرقا ذلك الوقت وكأن الرجل يتقالها كما جاء في الحديث، يعني يراها قليلة، لماذا لا يقرأ بغيرها؟ وهذا طبعا ليس معنى أن يبقى الإنسان ويسخر وقته في قراءة هذه الصورة فحسب، لكن إن وطأ نفسه على قراءتها وإعادتها معتقدا هذا الفضل فسيبلغه بمشيئة الله عز وجل وفضله. فكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا حلف هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفس محمد بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. وثبت أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: يا رسول الله، ومن يطيق منا ذلك؟ من يقدر على هذا؟ قال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيعجز أحدكم كل يوم أن يقرأ ثلث القرآن؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، جزأه ثلاثة أجزاء، فقل هو الله أحد ثلث القرآن. فهذه الأحاديث التي ذكرتها وغيرها كثير في بيان فضل هذه الصورة وأنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، لأنه لا يلزم من المعادلة في الجزاء المعادلة في الإيجاء. ومن أمثلة ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. فهل يجزئ ذلك من أعتق أربع رقاب ممن وجب عليه ذلك ويقول هذا الذكر عشر مرات؟ الجواب: لا يجزئه، ولكن في الثواب وفي الجزاء يعدل. الإجزاء لا، لكن في الثواب والجزاء يعدل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى، قال: تعدل في الجزاء هذا القدر، ولا يوجب أن يكون ذلك في النوع والصفة. والسبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، فللعلماء في ذلك أجوبة كثيرة، أحسنها وأفضلها قول من قال أن القرآن على أثلاث، أي القرآن له ثلاث مباحث: إما خبر عن الله، وإما خبر عن مخلوقاته، وإما أحكام. أما الخبر عن الله فتتضمنه هذه الصورة الكريمة لما فيها من التعريف بأسماء الله عز وجل وصفاته وتنزيهه عن العيوب والنقائص، وهو علم التوحيد الذي هو أشرف الثلاثة ويتجلى في هذه الصورة الكريمة. وإما خبر عن مخلوقاته، والخبر عن مخلوقاته كما وقع للأمم السابقة من وقائع وأحداث، والإخبار عن الأحوال الماضية والسابقة والمستقبلة. وأما الأحكام فهي الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والأوامر الشرعية، كالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والنهي عن الربا والزنا والقتل وغير ذلك من أصول المحرمات وفروعها. فلأجل هذا عباد الله كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من قراءة هذه السورة في الصلاة وفي غير مواطن الصلاة، كان يقرأ بها في الركعة الثانية من سنة الفجر، وكان يقول عن هذه السورة وعن سورة الكافرون التي يقرأ بها الإنسان في ركعتي الفجر التي هي سنة الراتبة، نعم الصورتان هذه. وذكر ابن حبان في صحيحه فقال: باب ذكر إثبات الإيمان لمن قرأ بصورة الإخلاص في ركعتي الفجر، إثبات الإيمان لمن قرأ بصورة الإخلاص في ركعتي الفجر. وساق ابن حبان بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا قرأ بهذه السورة في الصلاة، فقرأ بالكافرون في الركعة الأولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد عرف ربه. ولما ركع الركعة الثانية قرأ بسورة الإخلاص، قال: هذا عبد آمن بربه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها أيضا في الركعة الثانية من سنة المغرب البعدية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بعد المغرب في البيت إن تيسر له ذلك. وكان يقرأ بها في الوتر، يقرأ بها وحدها أي بسورة الإخلاص، وأحيانا يضيف إليها قل هو الله أحد وقل هو الله وقل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يضيف إليها أحيانا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكان يقرأ بها بسنة الفجر ويقرأ بها في الوتر، لأن الفجر جرى مجرى بداية العمل والوتر خاتمته، فكان يصلي بسورة الإخلاص في سنة الفجر وفي سنة الوتر، افتتاح الصلاة وختم الصلاة. قال: وهما جامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد القصد والاعتقاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعتي الطواف التي يصليهما المعتمر خلف مقام إبراهيم، إشارة منه إلى ذلك التوحيد الذي دعا إليه أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وركز وثبت دعائمه خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها بهذه السورة وبالمعوذتين دبر كل صلاة، لما ينتهي من الصلاة الفريضة يأتي بها، وكان يقرأ بها في أذكاره في الصباح والمساء، وعند إيوائه إلى فراشه كان يجمع يديه فيقرأ فيها بالإخلاص والمعوذتين، ثم ينفث فيها ويمسح بهما سائر جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وحتى في مرضه عليه الصلاة والسلام كان يجمع يديه فينفث بها ويمسح بهما ويمسح بيديه سائر جسده رجاء بركة هذه الصورة، وفضائلها كثيرة. فبهذه الفضائل والبركات ولهذه الدلائل والخيرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة هذه الصورة ويتعهدها في كثير من الأعمال والأحوال. وعلى هذا الهدي الأنور وعلى هذا الخير المبارك صار خيار هذه الأمة يتلونها حق تلاوتها، يتفهمونها حق فهمها، يتمثلون بها أحسن تمثيل، يبجلونها أعظم تبجيل، حتى إنها ما تغيب على أذهانهم طرفة عين ولا تتعثر ألسنتهم بضرب الأمثال بها والاحتجاج بها على الخصوم. ومن طريف ما يذكر في هذا الباب ما قاله الإمام الذهبي في كتابه سير أعلم النبلاء عن رجل يسمى أحمد بن حمدون، قال: كنت في جنازة مع محمد بن إسماعيل، يقصد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، في جنازة سعيد بن مروان، قال: وكان محمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأسماء والكنى والعلل، يعني يسأله مسائل في الحديث في جنازة، قال: فكان محمد بن إسماعيل أي البخاري يجيب فيها مثل السهم، أي لا يخطأ، كأنه يقرأ قل هو الله أحد. وذكر أيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء أن أبا زرعة الرازي إمام كبير من أئمة الحديث سئل مرة: لو قال إنسان أن أبا زرعة يحفظ 200,000 حديث، حلف بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ 200,000 حديث، هل يحنث؟ فأجابه أبو زرعة قال: إني أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد. هذا إمام من أئمة المسلمين، أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد، وأحفظ 300 حديث بالمذاكرة. وذكر أيضا ذهبي عن محمد بن سلمة أنه قال: إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تأتيه. فصورة عباد الله هذه فضائلها، هذه معانيها، هذه خيراتها وبركتها. حقيق بكل واحد منا أن يستعرق، أن يستغرق في حياته أو أن يبذل في حياته أغلى ساعات عمره للارتواء من معينها والاهتداء بأنوارها والوقوف على كنوزها. ثم يأتي اليوم عباد الله، ثم يأتي اليوم عباد الله بعض الناعقين ممن أنتجتهم أو أنتجهم تيار الحداثة في معاهدنا المتخصصة في جزائرنا المحروسة ليقترح عن جهل في دعم هذه المنظومة التربوية المجروحة المحتضرة، يقترح بحذف صورة الإخلاص من المقررات الدراسية في مرحلة الابتداء بدعوى أن التلاميذ لا يفهمونها، بدعوى أن التلاميذ لا يفهمونها. وهل يعقل عباد الله أن تلميذا في مثل هذه السن وهو جاوز سن السادسة لا يعرف من هو ربه وخالقه، أو لا يجب عليه أن يعرف من هو إلهه وربه الذي خلقه ورباه بهذه النعم؟ الولد لا يعرف أن الله عز وجل هو الذي خلقه وأنعم عليه؟ ألم نربي نحن أولادنا على أن الله يحب كذا ويكره كذا، وأن الله عز وجل ينهى عن هذا ويعاقب عليه، وأن الله يحب هذا ويجازي عليه الجزاء الحسن؟ أيعقل أن يقول، أن يقال مثل هذا الكلام؟ ونحن عباد الله نعلم كل العلم أن هذه الأمة الشاهدة الطيبة المباركة عبر مسيرتها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا لم يعرف عن أحد من علمائها ومربيها وحتى المختصين في الحقل التربوي قال واحد منهم بحذف صورة من صورة القرآن أيا كان نوعها بدعوى أن الناس لا يفهمونها. وهل يعقل أن في القرآن كلام لا يفهم معناه؟ حتى قال علماؤنا لا يجوز للإنسان أن يقول أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما لا نفهمه أبدا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حتى الحروف التي في أوائل الصور قال العلماء هذه ليس لها معنى ولكن لها مغزى. فلنكون على دراية بهذا الأمر عباد الله. ثم لو سلمنا جدلا أن التلميذ لا يفهم هذه الصورة وغيرها من الصور، ألا يكون جديرا بأبنائها أن يحفظوا هذا القرآن حتى يكون لهم نورا وعونا لهم في حياتهم وفي صلتهم بربهم سبحانه وتعالى؟ والله لا يقول هذا القول إلا جاهل. ولهذا عباد الله نقول لأمثال هؤلاء دعوا التربية لأهلها، ودعوا العلم لأهله، ودعوا الدين لأهله، وعلى العقلاء الأخيار النبلاء أن يكونوا على دراية وعلى حذر من أن يتسرب إليهم مثل هذا الداء ومثل هذا الادعاء ومثل هذا الأمر الذي لا أستطيع أن أصفه، هذه الجرأة الغبية التي لا ينبغي أن تكون من يدين بدين الإسلام. فنحن هذه المنظومة تحتاج إلى من يدعمها وتحتاج إلى من يزيد فيها في حصص التحفيظ والدين، حتى كما قال أحدهم أنه لابد أن ننزل حتى فرائض الوضوء حتى لا يتعلم الصلاة، ما دام الوضوء والطهارة هي مفتاح الصلاة، فإذا لم يتعلم فرائض الوضوء فكيف يصلي؟ فكيف يصلي؟ فلنكن على ذكر من هذا الأمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قائل مثل هذا الكلام حتى وإن قاله بغير قصد أن يرجع عما قاله، وليس على الناس أن يتبنوا مثل هذا الكلام ويقتنعوا به حتى لا يزيدوا في شرخ الأمة وفي المصائب التي هي قد ابتليت بها. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.